الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الفقيه والمتفقه للإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا في الباب الذي عقده المصنف فيما يعرف به الناسخ والمنسوخ، وقد وقفنا عند الإسناد 345 صحيح؟ الذي أخرجه المصنف رحمه الله تعالى بإسناده من طريق الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. قال الشافعي رحمه الله: وقد سبق توجيه هذا النص أو ارتباط هذا النص بالذي سبق في مسألة الناسخ والمنسوخ. قال الشافعي رحمه الله: فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها أن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد 3 سبق هذا الحديث، وحديث عبد الله بن واقد متفقان، خلي بالك من اللغة هذه، متفقان لغة أهل الحجاز خلاف اللغة المشهورة، متفقان بدون واو، تمام؟ هذه لغة أهل الحجاز، وأصل هذه الكلمة اتفق يأتفق، فهو متفق، ده لغة أهل الحجاز. وهذيل اتهامة اللي منها الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهذا على خلاف المشهور من اتفق يتفق فهو متفق. عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما دلالة على أن عليا سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي بلغ عبد الله ابن واقد، ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله ابن واقد. شو الكلام؟ لكن قال بموجب مواقع له، ولم تبلغ هذه الرخصة، تمام؟ ولو بلغتهما الرخصة ما حدث بالنهي والنهي منسوخ. هذا هو حال الصحابة، عشان كده احنا بنقول الصحابة نص خلف رسول الله، يبقى الصحابي إذا صح عنه القول أو الفعل إنما قال أو فعل بموجب ما وقع له، تمام؟ فما كان لصحابي أن يقول بخلاف ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شواهد كثيرة سبقت في الفقه المقارن وفي هذا الكتاب. وترك الرخصة، والرخصة ناسخة، والنهي منسوخ لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. قال: وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة، يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها، فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكر، فقال كل واحد من المختلفين بمعنى، فقال كل واحد من المختلفين بمعالم. يبقى هنا ما فيش تضاد، يبقى الجمع بين النصين ودلالة النصين كما سبق في مطلع الكتاب الاعتبار للإمام الحزيم الذي عجلنا بالكلام فيه لما رأيت استطراد المصنف في مثل هذه المسائل. وهكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله، كلام الشافعي رحمه الله يقول: وهكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره، تمام؟ يبقى ده لا يبتعد عما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل مطلقا، ما في لا أحد ولا في تواطؤ تلك الخزعبلة التي أنشأها المعتزلة ونخروا في الأصول، تمام؟ لا يفرقون بين متواتر وبين أحد. يبقى هنا يقول: يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له، ثبت له، دي إشارة مهمة، ثبت له صح عنده. وده ملمح من ملامح رفع الملام عن الأئمة الأعلام الذي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ثبت له. تمام. يبقى ليس كل ما يقال يعتبر، يبقى أنا بقلد أو قلت بكلام الشافعية أو مالك أو حنيفة أو أحد من الأئمة سلفا. تمام. لم أقل بقوله لأنه قول إمام، لا أقل بقوله لأنه قال بقول رسول الله. يبقى أن أتبع قول الرسول ولا قول الإمام؟ قول الرسول. يبقى أنا تبع للإمام بتبعيتي للرسول، لكن إذا خالف الإمام كلام الرسول أو كلام الإمام ولا كلام الرسول؟ إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الذي عليه الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: هكذا يجب على كل من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. وأظن أثر حديث ابن عباس في ربا النسيئة واضح في محل الشاهد مع أبي سعيد الخدري، كما كان يقول بإيه؟ بأن الربا فقط لا ربا إلا، إنما حصر، إنما الربا فيه. وأفتى ابن أفتى وشعت فتياه، فإذا به سمع الخبر من أبي سعيد الخدري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر حديث ربا الإيه؟ ربا الفضل. لما اعتبره أبو سعيد الخدري وأضاف العلم إلى ابن عباس، رجع ابن عباس عن فتياه وأضاف إلى علمه حديث أبي سعيد الخدري، وشاع في العالمين في رب الناس ابن عباس رجع، وبالحج ابن عباس رجع. مش بيضرب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الاختلاف، لا. وأصحاب ابن عباس اللي خدوا صدق ابن عباس أخذها الناس وأفتوا بها وعملوا ويقول مالي والناس، رجع ابن عباس. هذا هو أدب الصحابة. إذا بلغه الخبر عن النبي عن عين والرأس خلاص قدسه، لكن بلغه الخبر عن الرسول يقول فلان، هذا لا يعرف في دين الإسلام أبدا إلا من طريق أهل الأهواء الفرق الضالة. قول الرسول يقدم على قول أي أحد كان من كان، فهو حجة الميزان وليس قول الشيوخ ولا قول الرجال ولا قول الحزبين. هو الرجال هو الميزان أبدا، إنما قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد سيف بطار به يحاكم، يدخل في الميزان أو يخرج عن الميزان. فهنا كلمة الشافعي وصدق عن الإمام عنه نحوها، قال: وثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. فإن علم غيره رجع إلى ما قال أو أن يضيف إلى ما علم. قال الشافعي رحمه الله: فلما حدثت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم الرخصة فيها بعد النهي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الأضاحي، عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدابة. من الدابة؟ قلنا أنهم قوم المساكين بخارج المدينة يشهدوا الأضاحي، يعني ألف ألف ألف، يعني أن أسلم راعى العواطف والخواطر، فكانت هذه المناسبة كما سبق في القرآن. قال: كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخرة، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على من علمه أن يصير إليه. وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن، وهذا يدل على أن بعض الحديث يختصر فيحفظ بعضه، على أن بعض الحديث يختصر فيحفظ بعضه دون بعض. اللي يكشف صبر المرويات، ده شغل طالب علم الحديث. بدون علم الحديث أقول ابنه واحد مكسوف، هيبقى عالة على الكتاب اللي بيقرأه والمرجع اللي بيقرأه. هو فحل من فحول علم الحديث والعلال، لا يهاب كتابا ولا يهاب مرجعا ولا تهاب مسألة إن أن يدخل ويبحث عنها، ولا يكون مقلدا، إنما يكون متبعا. هنا يقول: يدل على أن بعض الحديث يختصر فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حضر، والرخصة فيؤدي كل ما حضر. متفهمة؟ كله بيكمل بعضه بعيد. انا ما اعرف شغلة اسناد كده واجمع الروايات انكشف بالايه انكشف الحديث وانكشف المرويات ويدخل يظهر بقى العام والمخصص والمطلق والمقيد والمجمل المبين كل هذا بيكشف من النص اما متصل واما منفصل كما سبق ذكر مرات. قال والرخصة بعدها في الامساك والاكل والصدقة من لحوم الضحايا انما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين. قال فاذا دفت الدافة ثبت النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث واذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالاكل والتزود والادخار والصدقة. كده جمع بين الاخبار ويحتمل ان يكون النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا بكل حال فيمسك الانسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. قال الخطيب رحمه الله كده انتهى كلام الشافعي من الرسالة نصا. يقول الامام الخطيب رحمه الله واذا تعارض خبران شوف الاصل الاصولي هذا واذا تعارض خبران من رواية صحابيين كان احدهما اقدم صحبة كابن مسعود. ما سنة كان ابن مسعود؟ كم؟ 32 ها؟ وابن عباس ما سنة كان؟ 68. يبقى ابن مسعود 32 وابن عباس ادي مثال. قال كان احدهما اقدم صحبة كابن مسعود وابن عباس لم يجز ان ينسخ خبر الاقدم بالاحدث. ركز بقى ليه؟ قال لأنهما عاشا إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام؟ فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث يجوز تمام؟ ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته. يعني أرسله عن قدمت صحبته؟ يعني ابن عباس سمع مثلا من عمر جائز ومعلوم ان مصحف الصحابه حجه باتفاق خلافا لبعض المتكلمين كالاصفرايين وغيره. هذا لا يعتبر لان الصحابي سامعوا من صحابي والصحابه كلهم عدول اتفاقا الا عند المعتزله شرذمه لا تعتبر. فاذا لم تكن عداله الصحابي فمن فمن؟ والصحابي تكلم كلاما رائعا في باب الصحابه ومعرفة الصحابة في فتحه المغيث كتاب حافظ ماتع تمام وذكر كلاما رائعا وذكر كل هذه الزوابع اللي بتتكلم فيه الصحابة وضرب بها ضربا. قال وليس بعد تعديل الله ورسوله للصحابة شيء. مثال قوي وجعل أول صحابي كآخر صحابي كلهم في العدالة سواء على الأصل الذي أصله أحمد بن حنبل في أصول السنة لو أنكم تذكرون تمام؟ نعم. يمكن الرجوع إلى فتح النبي الصحابة. قال فيجوز أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدث ولأنه يجوز أن يكون الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته فلا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. أصل مهم لا يجوز النسخ مع إيه؟ مع الاحتمال. لا بد من معرفة التاريخ ومعرفة التاريخ متأكد من ثبوته تمام. أما الاحتمال يبقى خلاص يبقى انتهى القضية تمام. قال فلا يجوز النسخ مع الاحتمال. قال رحمه الله باب القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. باب القول في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب صورة عندك على الحاشية. فعله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بمحض الجبلة والعادة إما أن يكون بمحض الجبلة والعادة أو بمحض التشريع. إما أن يكون بمحض الجبلة والعادة أو بمحض التشريع. بمحض التشريع من وجهين عاما للأمة عاما للأمة كالأفعال البيانية كالأفعال البيانية التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج وغير ذلك. صحيح؟ صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم هذه قواعد جدا مهمة وأصول جدا مهمة. أي فتوى لأي معاصر تخرج في حق الذات والتشويح اللي سوحوه تخرج على هذه القواعد والأصول. خذوا عني مناسككم، الواجبات والمستحبات والأركان يجب أن تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تحج كما حج النبي لا كما حجة الحملات، تمام؟ كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أو بمحض التشريع عامة للأمة كالأفعال البيانية التي يقصد بها البيان، والتشريع كأفعال الصلاة والحج وغير ذلك. وعلى ذلك بقى فقس كثير من الأحكام الفقهية البيانية كما مذكور فقه المقارن وغيره. وخاصة به، يبقى عامة خاصة به، يعني مثال مثلا كالجمع بين تسع نسوة، كالجمع بين تسع نسوة وقبول التي وهبت نفسها له، صحيح؟ ممكن واحد يجي يقول لك بقى انا واحد قال لي نفسيتي لك يا عم الشيخ، خلاص ليه النبي صلى الله عليه وسلم سلف، يبقى لا في مهر ولا في شيء، كان تمام. ممكن ما انت بتسمع بقى اليوم ايه، اليوم بقت يعني ديمقراطيه مش على كل. او بمحض التشريع دي من وجهين كما ذكر. نرجع بقى لقولي اما ان يكون بمحض الجبله، محض الجبله مثل ايش؟ القيام، القعود، اكل، شرب، لباس، ها بيسموها امور عاديه، امور ايه؟ امور جبليه، تمام. يبقى لم يقصد به التشريع ولا التعبد، اكتب عندك كده لم يقصد به التشريع ولا التعبد فهو مباح، لو تأسى به متأس فلا بأس، لو تأسى به متأس فلا بأس. هنقول ده عاوز ازود كلمة كده عشان نقدر ايه نرجع يبقى في ترابط. هذا دخل شيخ الاسلام كلمة جميلة هنا لما كان ابن عمر قال تأسى به في صورة العمل حبا في الرسول وليس ايه تعبدا، تمام. يبقى عشان كده يضرب مثال يقول لك كالمشهور عن ابن عمر، ان المشهور عن ابن عمر كان ايه كان يدعو ان يصلي في عادياته، تمام، نهيك عن عباداته، تمام. يبقى يقول هنا ولو تأسى به متأس فلا بأس كالمشهور عن ابن عمر. هذه الإضافة المهمة، إلا إذا اقترنت، يعني هذه الأمور العادية الجبلية إلا إذا اقترنت بنص قولي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبتت ديت مهم، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أو يرغب فيه، فعندئذ تظهر المشروعية. وحكمها بما ورد، وحكمها ايه؟ بما ورد وجوبا واستحبابا، ماشي كده؟ نعم احسنت. ضرب مثال بالايه؟ باللحية، يعني والحديث فيها الفاظ متعدده، ارخوا اطلقوا وفروا، صحيح. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته، هذا واحد. اثنين، اللحية لا، هو لعلي شيخ احمد يقصد ما قبل قول النبي، عادة العرب اطلاق الايه في اللحية. تجد كده رجل بدوي يعني لا يقرأ ولا يعرف شيء بالمرة، تجي حكم ما شاء الله حاجة كده جميلة خالص، تمام. دي عادته، هو لا يقرأ ولا يكتب، عنده ان يشيل اللحية دي عيبة كبيرة، خاطر عند ايه اللي هم القبائل دي عندهم عن ايه قبل طبعا ما يدخل الايه المدنية، عندهم الكلام ده والحلاوة الاوروبية بقى والبيضة مش المكاسة، تمام. فهم عندهم هذه الاصول. اذا اقترن هذا الفعل بقول خلاص حتى التشريع والحكم، ما عشان قلنا ان حكم ما ورد وفروا اطلقوا ارخوا، يبقى هنا الامر اذا قال وفعل بما قال صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب قولا واحدا الا لصارف ولا صارف، تمام. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغلى من شعر لحيته، والحديث الوارد عند الترمذي فالحديث فيه متروك فهو ضعيف جدا. فيبقى الكلام بفعل ابن عمر اخر ما زاد عن الايه عن القبض. فمن اراد ان ياخذ به فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الاصل ماذا ان ياخذ فعل ابن عمر احنا قابلين منه كده. لكن يحنتف وشيل بالموس في الكلام ده يقول لك ده يعني كعاده كالطعام والشراب فهذه الخزعبله لا اعلم لها اصلا. تمام؟ والله سائل الجميع. يبقى بيتكلم عن سنه الرسول والرسول والسنه والقدوه وهو اول من فرق قدوه الرسول. دي نقرا بقى كلام الامام رحمه الله تعالى. قال باب القول في افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا يخلو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان يكون قربه او ليس او ليس بقربه يعني عباده او عاده او جبله يعني تعبديه او عاديه او جبليه. قال فان لم يكن قربه فهو يدل على الاباحه لانه انت عندك قلنا ان القاعده الاصل في العبادات المنع الا لنص مش التوقف المنع الا لنص والاصل في العادات الحل الا لنص الاصل في العادات الحل الا لنص. تمام؟ طيب هنا يقول فان لم يكن قربه فهو يدل على الاباحه. تمام؟ طيب ثم ناخر باسناده. طبعا اخواني ده بيقول دايما الامام يذكر في الباب ما وقع له او امام مصنف ثالث فبيذكر في الباب ما وقع له. ابي اسنادي عن عبد الله ابن جعفر اللي هو ابن ابي طالب قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الكساء بالرطب. طبعا دي من الناحيه الطبيه على فكره يعني معلومه كده على الهامش اللي عاوز يتخن ياكل الكساء اللي هي القفه اللي هي بلهجتنا او الخيار بالرطب ودي نافذه طبيه مهمه. ليه؟ الرطب سكريات عاليه. تمام؟ فبيسموه حار والقساء او القفه بارده فانت هتكون لك قفص رطب من غير ما تحس. الحراره والسكاره اللي في الرطب مكسوره بايه؟ مكسوره بالقساء. تمام؟ فبص تلاقي ده مستورات حراريه بشكل عالي فبالتالي بيزيد الايه؟ بيزيد الوزن. عشان كده الناس اللي بيخسوا بنديهم حاجه تكسر الحلقه بتاعت الجلوكوز ديت تروح حسب بيصحى اللي هو الحلقه بتاعت الجلوكوز ديت علشان ما يتخنش. واحد عاوز يعمل ريجيم وهم يقول لك انا بتخن نقول له خد سيلوفاج على ليش سيلوفاج وانت بتتغدى او انت عند كان واحد بياكل كتير. تمام؟ يوم ياخد الحبايه بتاعت السيلوفاج نص الاكل علشان تكسر حلقه الجلوكوز اللي طالعه من السكريات او النشا او الى اخره. تمام؟ طيب معلومة كده يعني نبحث شوية. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الكساء بالرطب. قال وليس تخلو سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فائدة أو فوائد. وليست تخلو سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فائدة أو فوائد. فبهذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا اولا الحديث طبعا في الصحيح حديث في الصحيح من طريق سعد بن ابراهيم عن سعد بن ابراهيم اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف ابراهيم بن سعد عشان تعرف مين الاب هنا ابراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف عشان يبقى انا بقول لك مين الاب يبقى ابراهيم ابن سعد عن ابي ابراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن عوف الاب هنا اللي هو سعد ابن عبد الرحمن وده ثقه حجه. تمام؟ رجال الشيخين. قال ان قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا لا يحل للاكل ان ياكل تلذذا ولا على سبيل التشهي والاعجاب ولا ياكل الا ما لا بد منه الا لاقامه الرمق. فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا. ده معلومة كده على الهامش يا جماعة لهم قاعدين إيه؟ يعني بمواقف نفسهم على البسيط يعني تمام كده ويتقرب إيه بالعمل الخير دوت على العبادة. لا طبعا. تمام؟ يبقى ديت إثارة ولعل اللي ذكرتهم ناحية الطبية إيه؟ برضه لطيفة اللي عاوز يدخل أشوف إن حد عايز يدخل يدخل. لا ايه قال: وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضا إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ليس لأحد. طبعا ديت على ظاهرها لا، يبقى أنا ممكن أخذ كساء برطب، لكن لما نكون مثلا إحنا قاعدين مع جماعة أو في وسط جماعة وفي مثلا خوخ ومشمش وتفاح وموز، تمام، يبقى كل أحداثهم اللي قدامي، تمام. طيب أنا عندي أخ اللي قدامي يجي مشمش وأنا عايز أكل موز، وموز قدام أحمد ولا قدام محمد ولا قدام فلان، يبقى أنا هجيبه من قدامه، صحيح؟ طيب أو ممكن أخذ مزايا على خوخية على مشمشاية، واضح؟ يبقى عشان نفهم الترابط بين النصوص وما ناخدش الأمور على ظاهرها. إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام ولا بين أدمين على غوام. فكان هذا الحديث يرد على صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين من الطعام وبين أدمين وأكثر، هذا يجوز سواء كان فردا أو جماعة، تمام؟ يقول كذا سواء كان فردا أو جماعة. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال ليست قربات، نحو الشرب واللباس والقعود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة بكلام من حيث الأصل، إلا إذا اقترنت بما ذكرته. قال: وأما إن كان فعل قربة، يبقى الأول إن لم يكن قربة فيدل على الإباحة، وأما إن كان فعل قربة فلا يخلو من أن يكون بيانا لغيره أو ابتداء من غير سبب. ركز على التفصيل ده، دي أصول على أهل السنة، تمام. يقول: لا يخلو من أن يكون بيانا لغيره، تمام، كما سبق ذكرت، أو ابتداء من غير سبب. قال: فإن كان بيانا لغيره فحكمه مأخوذ من المبين. حكم إيه؟ مأخوذ من المبين. يبقى أنا عندي مجمل نص مجمل من القرآن، تمام، وعندي نص مبين من السنة، يتعين المصير إلى إيه؟ إلى المجمل ولا المبين؟ إيه الدليل؟ طب حلو جميل، هات أصل بقى من القرآن. نعم، أحسن. إن الصلاة كانت على المؤمنين، طب وأقيموا بأي شكل بقى؟ أدي مجمل. في النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نخرج بقى لسنة النبي، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فجعلها أركانا وسننا وهيئات، تمام. يبقى من هنا قال: فحكم مأخوذ من المبين، تعين الرجوع إلى المبين، يبقى هنا تابع لما بينه. فإن كان المبين واجبا كان البيان واجبا، وإن كان المبين ندبا كان البيان ندبا، وهكذا، تمام. يبقى الحكم مأخوذ من المبين وجوبا أو استحبابا كما سبق وذكرت تلخيصا. يبقى إن كان بيانا لغيره فحكم مأخوذ من المبين وجوبا واستحبابا. اثنين: وإن كان فعلا مبتدأ مش ببين شيء، تمام، يبقى نقول فعل رسول، تمام، فعل رسول من غير سبب. يبقى قال هنا الإمام على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه على الوجوب، ودي مسألة معروفة عند أهل الأصول، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب أم يدل على الإباحة أم يدل على الاستحباب؟ مستطر فيها في بحر المحيط الزركشي، وتكلم فيها طبعا بالصفاده، ومعلوم اخوان البحر المحيط بيحصل من كل اتجاه رحمه الله تعالى، وطبعا هو القصد انه بيجمع لك كل الايه، كل الاقوال اللي موجوده، وكثير النقل بالصفاده عن عتاه المعتزله. ايه يعني انتبه، يعني حتى الاصولي الذي يقرا في هذه الكتب ليكن على بينه، واذا كان احد الاخوان عنده بعض الضوابط الذي يستطيع ان يفهم الكلام وراء ان يدخل في هذا البحر، تمام، فليفهم هذا الكلام جدا، ولا يغوص مع الغائصين فيه إلا على توئدة وعلى دقة حتى لا تزل قدم. قال: من غير سبب، ففي ثلاثة أوجه: أنه على الوجوب إلا أن يدل الدليل على غيره،
ده قول يعني قالوا فعل الرسول ده واجب أفعل كما فعل الرسول تلقائي من دون أن أبحث إلا أن يأتي الدليل يدل على أنه ده مش واجب يعني صرفوا هذا الدليل إلى حكم الصارف سواء كان استحبابا كان يكون استحبابا. الثاني أنه على النبي إلا أن يدل الدليل على أنه إلى أن يدل الدليل أنه على الوجوب تمام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث أنه على الوقت فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل. الإمام قال وهو الأصح هو الإيه وهو الأصح يبقى الوقت لا يحمل على الوجوب ولا على الندب إلا بدليل وهو الأصح. قال لأن الفعل ده التعليل لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ركز بقى هو بيتكلم في مسألة إذا كان النبي فعله ابتداء يعني لم يفعله من الشطر الأول اللي فعله إيه يبين شيء تمام وإنما فعله ابتداء. لماذا فعله تمام يبون ما نقول بقى بقرينة الحال إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولو كان ابتداء هنا يؤخذ منه إيه يؤخذ منه الاستحباب الاستحباب بقرينة الحال تمام إلا إذا كانت هناك قرائن محفوفة ممكن يعلو للإيه إلى الوجوب تمام. يبقى قال هنا لأن الفعل لا يعلم إذا كان بصيرت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وثبت هذا الكلام فده واجب. يقول الشيخ أحمد دواج إن أنا أقول بالوجوب بدلالة اللازم وهو المداومة على الفعل والمداومة على الفعل. لكن المشهور عند الأصوليين إنه يدل على الاستحباب ودل على جماهير أهل العلم. نعم هيبقى يبقى اللي هو بيسموه الوصف السنة إيه اللي هو السنة مؤكدة. عشان كده السنة المؤكدة عند الحنفية كما قرر ذلك ابن عبدين في حاشيته أنها تدل على الوجوب تمام يؤثمون التارك. واضح ازاي جماعة اللي هم بيتشددون او اللي هم مش بيشددون هم يعني يتبعون الحنفية طب ادي حكم من الحنفية لماذا انت تأخذوا هذا الحكم تمام اللي هم يعني على اعتبار الحنفية يعني ايه بتكلم مبدأ التساؤل عندهم لكن هذا ليس على الجد. قال لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن يكون فعله واجبا ويحتمل أن يكون ندبا أو إباحة ويحتمل أن يكون مخصوصا به دون أمته. يبقى عندي كم احتمال يبقى واحد. قال لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد يحتمل أن يكون فعله واجبا اثنين يحتمل أن يكون ندبا أو إباحة ثلاثة يحتمل أن يكون مخصوصا به دون أمته. هذه كام احتمال أخذ منه إيه بقى يبقى لابد أن يكون عندي بقى القرائن المحفوفة اللي تقول يطرق الواجب ويطرق الإيه وتقول أنه هو مستحب تمام. قال وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه وجب التوقف فيه حتى يدل الدليل تمام. طبعا مقبول بهذا القيد الآن بهذا القيد الذي قال وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو الندب كان ذلك شرعا لنا. دي القرينة هي قلت لك إذا اقتنت قرينة بنص قولي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام هذا كلامه. قال وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو الندب كان ذلك شرعا لنا إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. أنا عايز أسمعك ثاني اللي هو الكلمة اللي نقلناها عن الحافظ ابن حجر هذه جميلة جدا أبعدها ثاني على ما سمع إخوان هذه الكلمة هذه جدا مهمة يسمح إخواني تكرارا ومرارا. الحافظ يقول في جزء 3 صفحة 265 اللي ما كتبش المرة اللي فاتت 365 من فتح البر 37 ها وده في مطلع كتاب الزكاه إذا ما كانش مطلع كتاب الزكاة. تمام؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: من داوم على ترك السنن، من داوم على إيه؟ على ترك السنن، كان نقصا في دين. من داوم على ترك السنن كان نقصا في دين، فإن كان ترك تهاونا تهاونا بها ورغبة عنها يعني إعراضا واستخفافا واستكبارا، تمام؟ فإن كان ترك تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا. يبقى ترك من وجهين. قال: من داوم على ترك السنن كان نقصا في دين، فإن تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا لورود الوعيد عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وده محل الشاهد له. قال رحمه الله: وقد كان صدر الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبة على الفضل. الصحابة هو تمام عشان نفهم الكلام ده ليه الفقهاء قالوا هذا الكلام. قال: وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبة على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، اللي هي السنن والايه والفرائض، تمام؟ وانما احتاج الفقهاء الى التفرقه، اللي هم الفقهاء بقى اللي هم ائمه الفتوى كما يوصفون من بعض ائمه الشراح، ائمه السلف ابن عبد البر وابن قدامه والنووي وغيرهم يوصفون بهذا الوصف، ثم ائمه الفتوى ابن تيميه. وانما احتاج الفقهاء الى التفرقه لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها. تمام؟ يبقى دي دحبوحة. يبقى ده الأصل، لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. يصلي الله أكبر. نعم حسن إيه رحمه الله تعالى، ما مش واحدة واجب من إيه رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. هتجد لثاني إخواني الطريق الواحد، ودي يعني ليس لهم يعني السني، ما أقول لك ده طريق أهل السني، هو طريق واحد. من صبر يتكلم كلام في مسجد بلال، هيكلمه الشيخ خالد في مسجد رب العالمين خارج المدينة ولو لم يلتق به، يقول أحمد في بلده ولو لم يلتق به، ويقول فلان في ولو لم يلتق به، هو طريق واحد. تمام. أما بأهل الغي وأهل الأهواء تجد إيه ألوانا بقى من هذا القبيل. وعرف أنه فعله على وجه الوجوب أو الند كان ذلك شرعا لنا، إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك، والحجة فيه قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله، تمام، فيقتدون به فيها. ركزنا، هذه كلمة مهمة هينقل عنها الخطيب هنا عن محمد بن عيسى الطباع قولا هو اعترضه، يعني جعل قاعدة إذا فهمت على ظاهرها دمرت كل شيء، لكن لابد من القيود كما تأتي في الباب الذي بعده. قال: ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيها فيما أشكل عليهم إلى أفعاله. أشكل من إيه؟ إما من قول الرسول وإما شيء يعني فيما بينهم، يرجعون إلى الأقوال ويرجعون إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدون به فيها، فدل على أنها شرع في حق الجميع. حق الإيه؟ حق الجميع، حتى ولو كانت على سبب خصوص. ها؟ لا، يعني لو جاء الحدث بسبب خاص يبقى مع خصوصه ولا يعمم؟ يبقى العبرة بالإيه؟ سبب الورود ظاهر في الحكم، لكن يخص به ولا العبرة بعموم القول بخصوص السبب؟ صحيح. طيب، ثم خرج بإسناده من طريق أيوب أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت عمر قبل الحجر وقال. ابن عمر بيقول عن أبيه رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم خرج بإسناد، طبعا هذا في الصحيحين، قال رحمه الله تعالى بإسناد أخبرنا علي بن القاسم بن حسن البصري إلى أن ذكر عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم هو العدوي، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، زيد بن أسلم العدوي مولى عمر، يبقى زيد بن أسلم العدوي قال سمعت عمر، يبقى من قال سمعت عمر؟ أسلم العدوي مولاه، مولى عمر بن الخطاب، وده ثقة من الطبقة الثالثة من رجال الجماعة، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام. شو بقى الكلام ده؟ يعني انت في العمرة او في السعي والتمام، يقول لك الرمل انت بتيجي بتشوف الاشواط الثلاثة الاول، تمام؟ فبوسه ده خلاص يعني دي كانت علة بترعب بيها الكفار. فهنا بيقول فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام، أصلها وطأ الله الإسلام كما قال الخطاب في معالم السنن، يعني ثبته وأرساه معك في خوف. يبقى هنا الحكم يزول معه ويبقى معه مع اللافي، تمام كده؟ فهنا كأنه قال هذا، قال ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب الكلام ده منين؟ ده كلام عمر، صح؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، صح؟ ورجع إلى مكة وفتح مكة، ويبقى العمل كما هو ولم يتغير، يبقى العلة بقيت بدوام فعل النبي وبدوام فعل الصحابة ولم ينكر النبي. يبقى هنقول قول فعل رسول إقرار، واضح كده؟ يبقى هنا يقول ومع ذلك لنترك شيئا كنا نصنعه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في حالة ما كنا في خوف وفي حالة ما كنا بعد الخوف، تمام؟ ويقع بالفعل جميع أنواع البيان مع بيان المجمل وتخصيص العموم والنسخ. وإن تعارض قول وفعل في البيان، تعارض قول وفعل، قول مين وفعل مين؟ قول الرسول وفعل الرسول. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، تمام؟ يجي البعض يقول لك لا ده الرسول كان يجب توجعه وبعدين شد معاكش وقاعد طب مش عارف ايه تمام ازاي، وبعدين يقول استدل بظاهر حديث ان من شرب قائما فليستقي ولا فليقي ايه، وهذا الكلام ما رجل وجعان مش وجعان ازاي، تمام؟ فيعني كلام غريب، ودائما ما يقول انت منضبط بالاصول، يعني لا تتفرع بشيء ولا تتجافى في مثل هذا الشيء، ولكن خذ بالعميق، فانهم لما دعونا بلبس من امرنا رحم الله تعالى ورضي الله عز وجل عنهم. وان تعارض قول وفعل في البيان، هذه فعل مع قول، تمام؟ طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وبال النبي صلى الله عليه وسلم على استباطة قوم قائمة، هذه أمثلة، تمام؟ يبقى النهي الأصل في الايه؟ التحريم، إلا لقرينة صارفة، الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، واضح كده؟ تعال نشوف الإمام قال هذا الكلام ويفر عليه. وإن تعارض قول وفعل في البيان قال ففيه أوجه ثلاثة. الوجه الأول أن القول أولى، الثاني أن الفعل أولى، الثالث أنهما سواء، أنهما سواء. قال والأول أصح، اللي هو القول. طيب لأن الأصل في البيان هو القول، ألا تراه يتعدى بصيغته، يعني بصيغة القول سواء كان واجب أو مستحب، وده بأمر، إن المستحب أمر، المستحب إيه؟ أمر. هو الأمر عبارة عن إيه؟ الأمر له طريقان، اللي هو الأمر له طريقان، الوجوب أو صح؟ ده أمر شرع، صحيح ولا لا؟ مش هنيجي نعرف إيه الواجب؟ إيه الواجب؟ واحد بس يقول ما طلب، لحظة بقى، طلب الشارع فعلوه على وجه الحتم، طلب الشارع، طب المستحب لحظة قصر، طلب الشارع، يبقى الاثنين فيهم ايه؟ طلب الشارع، الفرق بين بعض الطلب ده في كلاليس وفي بحبوحة، لكن الواجب المستحب مطلب ومش مطلب؟ مطلب. واضح كده كل اللي فيه ان الواجب كلاليب والمستحب بحبوحه، والبحبوحه التقوى بين سنه مؤكده وادنى من المؤكده كما سبق الكلام، تمام. طيب قال هنا الفعل لا يتعدى الا بدليل، يبقى نقول هنا بناء على كلام هذا الامام والاولى الجمع بين القول والفعل عند التعارض، عند ايه؟ عند التعارض. وده الحاصل، لأجل ذلك ضربت لك الايه؟ ضربت لك المثالين، اللي هو المثال نعم شرب قائمة، شرب قائمة، نعم دولي قائمة، بال قائما. ثم ذكر باب رحمه الله تعالى قال باب القول فيما يرد به خبر الواحد. ركز بقى، هو عقد هذا الكلام باب القول فيما يرد به خبر الواحد. ده ذكر الخطيب بهذه السورة. الإمام الشافعي في الرسالة قال باب الحجة في تثبيت خبر الواحد. ده الأصل، ده ايه عشان نجمع بين التبويبين. الامام هنا قال الحجة بتثبيت خبر الواحد، وهنا الامام نقل عنه كثيرا من ايه من الرسالة، وهنا الامام قال باب القول فيما يرد به خبر الواحد، يبقى الاصل تثبيت خبر الواحد اذا ثبت وجب الاخذ به والعمل كما ياتي لاحقا. لكن متى يرد خبر الواحد؟ يبقى هنا اللي يذكره الامام لعله سبب التبويب. هنا بقى الامام خرج في اسناده الى حديث الى ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم انها ستأتيكم عني احاديث مختلفة، فما اتاكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما اتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني. طبعا ده اللي وقع عليه الامام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لكن ده ضعيف جدا، وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع، لأنه في صالح ابن موسى ابن طلحة، وده متروك، وده ايه؟ وده متروك. ثم خرج بإسناده من حديث نقول بقى لسقر حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي السوري، أخبرنا الخطيب بن عبد الله القاضي بمصر، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي، حدثنا عبد الله بن جابر بن عبد البزاز، أخبرنا جعفر ابن محمد بن عيسى ابن نوح، قال محمد بن عيسى الطبار. ركز بقى في هذا الكلام، قال كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعل فدعه. كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعل وفدع. ده ظاهره في كلام وباطنه في كلام جيد. فقال هنا كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعل فدعه. هذا يعني أن الصحابة عملوا بما بلغهم من أحاديث رسول الله. إذا غاب عن واحد لم يغب عن الآخر، ومستحيل يغيب عن المجموع. تمام. حديث ذكر الآن الشيخ محمد عوض في حديث اللي هو بالا من حدثك النبي بالا قائما فلا دخل مين عيش فلا تصدقوه يا إله. ثبت بطريق اتقاط الأثبات وعن الصحابة من أصحاب العظماء أنه بالا قائما اللي هو حديث مين سمعها إزاي. وعائشة قالت فلا تصدقوه. يبقى هنا الرحمة بين الجنة بين النصوص. تمام. يبقى هنا على كلام الخطيب كما تبع قول بقول عائشة وطر القول وده لا يستقيم، ده حديث صحيح وأعلى الصحة. يبقى كيف؟ يبقى هنا الجنة بكل لطافة إنما قالت عائشة وشددت بما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. إذا عائشة لم تصحب النبي الساره ولم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله، إنما قالت بما وقع لها في بيتها. تمام. وتم الجمع بين الخبرين. واضح كده ازاي؟ يبقى هنا يقول كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك ان احدا من اصحابه فعل وفدع. هنا اخواني في القاعده اللي هي مشهوره يقول لك اقامه المقتضى واندفاع المانع، يعني يقول انت النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي بلاها قرائن من واقع ومن وجوه. فبيقول طيب لم يجري العمل عليه من الصحابة، قال أو فعل مرة أو مرتين، يعني لم يشعر الأمر بشكل واسع. يعني أديك مثال وتبقت كل من أدلته، وهو في مسألة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن بكر الصديق بالذهاب إلى عائشة إلى التنعيم لعمل عمره. أبي حادث حدث. تمام. ومن هنا كان وجهة النظر في النظر لهذا النص. النص قول رسول ولا لا؟ قول رسول صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بأن يأخذ عائشة تذهب إلى تنعيم لعمل عمره بعدما حدث ما حدث لها، ويعني تأثرت كثيرا بالناس يرجون بحج وعمره وأرجع أنا بسمعان إزاي وطيب الخاطر وذهب إلى التنعيم. والمسألة هنا ظهرت على اللي حصل بقى بين الشيخ رحمه الله بن باز الشيخ ابن عثمان رحمه الله تعالى في هذه القضية في مسألة بقى تكرار العمرة سفر الواحد. مخرجها على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز حمل الامر على ركز بقى عشان تعطي تصور المسألة، حمل المسألة على ان ده قول رسول والاصل فيه العموم الا لمخصص. وشيخنا ابن عثمان قال هذه واقعة خاصة والاصل فيه الا لمعمم. عشان تفهم موضوع ورا اللي ايش بيزاي والودي يقول وانت دور بحرف نصف الحيطة معرفش نجيبه انت معاز لا افهم التصور جاي من ايه. اما ان انت تقول لا تجزئ يبقى دي فيها عشرفة في الفاتحة مش حسمة لا تجزئ، خلي في رحمة لكن التوسع ليس بلازم. اذا المناسبة لذكر هذا الكلام انه الشيخ رحمه الله تعالى قال ان ده عام حتى يأتي ايه حتى يأتي مخصص لا مانع. نرجع بقى الى الكلام هذا في الكلام قواعد معرفة البدع ونفهم الكلام وترابطه. الشيخ الاخر رحمه الله تعالى قال ان ده مخاص. ليه قال انه ده خاص؟ ها احتج الشيخ بانه لا يعرف عنه عمل الصحابة. ركز بقى وده محل الشاهد. قال له إيه؟ انه لا يعرف عنه عمل الصحابة. تمام. يبقى انا عندي هنا الكلام ده كلام ابن الطباع هنا بيقول له حديث جاءك عن النبي فلم يلقى ان احد من اصحابه فعل فدعه. ده وجه. ومقبول، تمام. لكن هنا إذا فعل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر ما فعلت عائشة وما فعل عبد الرحمن معها، تمام، عبد الرحمن قرينة إنه لم يفعل، واللي فعلت مين؟ عائشة. هتقول طب عبد الرحمن جاب الحج مع العمرة، يبقى مش محتاج يعمل كده. لكن لما فات عائشة العمرة أراد النبي أن تأتي بالإيه؟ بالعمرة. ده له وجه جيد، وجه إيه؟ جيد. يبقى الكلام في توجيه ماذا لو اعتمر، هل أستطيع أن أقول يرد العمل غير مقبول؟ ليه؟ لأن الرسول قال هذا نص عام، يبقى له وجه. لكن الوجه اللي أنا بقول إنه هو عدم التوسع في العمل، عدم التوسع في الإيه؟ في العمل. يحج مثلا لأب مات، لأم ماتت، يعتمد لأب مات أو الأم ماتت، أنت معايا إزاي؟ يبقى من باب الإيه؟ من باب البر. لكن ما يجيبش بقى لسه كده كراسة ويجيب 15 واحد من جيرانه يقول لك هنعمل كل ده العمر، يبقى ده توسع، تمام. وعثرت بعض إخواني الذين يفتون في مكة بهذا الشيء بقول شيخنا بن باز رحمه الله تعالى بأنه لا حرج. لكن بعد ما سأل أول يمين وإيش الكلام ده، لكن لما توسع بقى مع بقى الثمة للمصريين، لما توسع يقول لي يا رجال تعمل يمين، يقول له أعمل معرفش ويعد بقى، يقول لي ليش يا ما تعمل أنا كمان. إذا أصبح الأمر خرج عن حد إيه؟ عن حد الانضباط إلى حد التوسع المذري. يبقى هنا فالله المستعان. يعني بس عشان دائما اخواني، لما ارجو اخواني طلب الفضلاء، دائما عندما تسمع فتوى من اي احد كان من كان، لازم تنظر الى تصور الفتوى قائم على اي شيء عشان تقبله باصولك انت ام ترفض، تمام. وان عرض هذه الفتوى بمثل الشيخ او اقوى او ادنى او اعلى لا تنزعج، يبقى لازم انا افهم الفتوى دي بنيت على ايه وتصورها. لكن اجري كده وخلاص وعمال ما نشغل رابط، يبقى ده ان دل يدل على التقليد الاعمى الذي به تذم. ها هنا يقول شوف بقى الكلام هذا، قال اذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الاسناد رد بامور. دي بقى الكلمة اللي انت ممكن يبقى ظاهرها دي ازعاج، لكن خلي بالك من الكلام. يقول إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور. أرد ثقة ومأمون الخبر متصل الإسناد، يعني معنى كده إيه؟ صحيح، تمام. ابتداء بأذكر إخواني بكلام الكتاب العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وعنوانه درء تعارض النفس، درء تعارض العقل والنفس. يعني مستحيل أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصحيح، مستحيل. واللي عنده غير كده يجيب، مستحيل يتعارض العقل الصحيح مع النقل الصحيح. إذا حدث تعارض يبقى حاجة من الاثنين غلط، إما النقل غير صحيح إما العقل مش صحيح، عقل مريض. ده قائم 11 مجلد قائم على هذه المسألة. يبقى الكلام النظري اللي ذكره ابن الطباع بغير بينة لا تغتر بهذا الكلام وتنزعج وتقول لا، تمام. يبقى هنا بنقول اولا بضع بين يديك هذا الكلام، اذا كان هناك من نصين صحيحين ظاهرهما التعارض، بقول ظاهرهما التعارض مش متعارضين، ظاهرهما التعارض، تمام. ما من نصين إلا وقد جمع الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة سلفا وصنفوا بذلك التصنيف الجمع بين الخبرين الصحيحين الذي ظاهرهما التعارض، واضح. ولما بدأنا في عرض مقدمة لاعتبار الإمام الحزيمي كان لي هدف من هذا، صحيح. لما يتعارض نصين بقول صحيحين، لكن نص ضعيف مع نص ضعيف ده القصة، ده ما بقاش في معارض على طول، روح مع السلام. أنا بكلم صحيحين ظاهرهما التعارض، يبقى هنا يجمع بين النصين ولا بد، وما من نصين إلا وجمع بينهما الأئمة، وفي ذلك المصنفات المسندة المستند. يبقى هنا قال إذا روى الثقة المأمون خبرا متصلا الإسناد رد بأمور منها أن يخالف موجبات العقول. أي عقول بقى؟ أحسنت، العقول السليمة مش المجنونة، مش قانون المعتدلة اللي يقول لك أنا عندي العقل أساس الدين، بعرض العقل الشرع على النقل بعرضه على العقل، فهو له معه حالتان، إن نافق المنقول المعقولة قبلناه، وإن خالف المنقول المعقولة فهم بين حالتين، إما أن يؤولوا تأويلا يتناشى مع عقولهم وإما يردوه. إن أنا قلت ده قانون وأصل عند المعتزلة، صح؟ إذ عندهم يحكمون المعقول في المنقول. إيه الفرق بين التحكيم والإعمال؟ إعمال العقل ده مشروع لعلمه الذين يستنبطونه منهم، شغل الدماغ بشغله كده بالمزاج ولا بأدوات؟ إيه الأدوات؟ هي دي الأدوات، معاك قرآن، معاك سنة، معاك سنن ورجال وعلل وإيش الكلام ده، معاك نخل غربال ومعاك حفظ، وأبدأ أعرف أنا رايح فين وجاي منين. يبقى أنا معايا الإيه؟ معايا الأدوات، مش أدوات يبقى أنا بخرب، زي بالضبط لك الصنايع والبلية بتاعت الصنايع، صح؟ البلية، البلية دول قسمان، بلية لسه بيتدرب وبلية واد متدرب، بقول له تعالى واد يا بلية روح اعمل كذا، الواد بقى راح عمال يهز في نفسه، ده بقول له اعمل ايه وانا عارف اعمل، لا فت الموتور ولا ما فتش المعاف اعمل ايه؟ قال له اعمل، وضغط عليه، قال طب انا هعمل، هيعمل ايه؟ هخرج. لكن البلية اللي عارف هيبدا يعني ايه يتعصب، يعمل شويه كويس وشويه في كذا، اللي هو الصنايع الكبير يبدا يعرفه ايه ده مثال. فالأجل ذلك نقول بقى نطبق الكلام ده على الطالب والشيخ، مسألة التدريب العملي، تمام؟ مسألة التدريب العملي، ودي كلمة يمكن أخذتها من الإمام السخاوي رحمه الله تعالى لما تكلم كلمة جميلة، كلمة نافعة في وتكلم عن الأئمة الكبار، ويقول هؤلاء يدربونك، يدربونك، شوف الكلمة الجميلة، يدربون طالب العلم في كيفية جمع المرويات وصبر المرويات واستخراج الأحكام من المرويات الشرعية، هذه فالشيخ يربي الطالب على كيفية العمل وكيفية الاستنباط إلى آخره. أما هكذا فهو يسيء أكثر مما يصلح ويفسد أكثر مما يصلح، تمام كده؟ ده فائدة جدا مهمة. فيقول هنا أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. يبقى هنا القاعدة أنه يكون العقل السليم وليس كل، وليس كل العقل. اثنين، أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة. يبقى أنا عايز أقول أن يخالف نص الكتاب أو السنة ويتعذر الجمع، صح؟ ويتعذر الجمع، وده ما وقع، ما حصلش، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. ودي بترجعنا الإخوة اللي درسوا معنا مطلع الكتاب العلل الصغير للإمام الترمذي، صح؟ وفي المطلع كده ذكر كده باب النصوص التي صحت ولم يجري العمل عليه، ها؟ وقلنا دي هدية للجماعة اللي هم المتنصعين اللي بيقول لك أنا بس نص صح ولم يجري العمل عليه، تمام؟ واتكلمنا في هذه المسألة بما فيه الكفاية. يبقى القول الثالث أو الشيء الثالث أن يخالف الإجماع، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. وهذا ولا ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه، اللي هو الكلام الذي ذكره هنا، تمام؟ ده كلام جيد من حيث الظاهر، لكن من حيث الواقع ده يعني ما حصلش بهذه الصورة. ولذلك الأخبار التي عرض الإمام وحررناها وخرجناها وجدنا فيها إيه؟ وجدنا فيها علل، وجدنا فيها علل، تمام؟ يبقى نرجع ونقول إذا ما من نصين صحيحين ظهرهما التعارض إلا وجمع الأئمة رحمه الله تعالى بينهما. أما إني نعلم حديث صحيح ورع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعارض معارضة لا تستحيل يستحيل الجمع بينهما، هذا لم يحدث، لكن هذا تأصيل من حيث الجملة تأصيل جيد، لكن يجب أن يفهم بهذا الذي ذكرته، وإلا تورط في القارئ. ونقف عند هذا الحد، وأصلى الله عز وجل أن نبقينه إياكم في ديننا، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.